Hey, I'll come watch it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب باسمكم جميعا بسماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، كما أرحب بكم أيها الإخوة جميعا، وأطلب من الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الشهر أن يكتب لنا نصرا قريبا وأن يوفق شعبنا لتحقيق مطالبه إن شاء الله. الأوضاع تتطور بوتيرة متصاعدة، السلطة ما زالت تمارس العقاب الجماعي ضد البلدات والمناطق التي تشهد التظاهرات السلمية. زوار الفجر الذين يقضون مضاجع الناس تحولوا إلى زوار الليل والنهار، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، فلا أمان للصائمين في ليل ولا نهار، ولا هناء لهم بإفطار ولا سحور ولا يقظة ولا نوم. ففي كل ساعة من المحتمل أن تراهم يقتحمون عليك المنزل ويختطفون أحد أبنائك أو إخوانك ويأخذونهم للمجهول. وعلى الصعيد السياسي فلا بوادر تلوح في الأفق، السلطة تغلق كل نوافذ الحوار وتتجرأ على مبعوث دولة عظمى في خطوة لا سابقة لها. فطرد توماس مالينوسكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون ديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يعتبر سابقة خطيرة لم يحدث لها مثيل في السابق في أي مكان. التصعيد ضد المعارضة في الداخل يأخذ منحنيات خطيرة، فبالإضافة إلى استدعاء أمين عام الوفاق وهي أكبر جمعية سياسية معارضة ومساعده السياسي، وغلق المجلس العلمائي، واعتقال الطبيب السماهيجي من منزله فجرا، وتهديد المسحوبة جنسياتهم بضرورة تسوية أوضاعهم، وإلا واجهوا مصير الشيخ النجاتي فإن ما يجري على الأرض أشد وأنكى. تهديدات الجلاد عادل فليفل بالقتل وتكفيره للطائفة الشيعية ورموزها تقع تحت أنظار وأسماع السلطة، ولكنها لا تسمع ولا ترى، بينما عيونها ترى طفلا صغيرا مثل جهاد السميع لتعتقل وتحاكم وتلاحق امرأة عزلاء لتضعها خلف القضبان. قوى المعارضة رفضت هذا التصعيد وأصدرت بيانها الذي رفضت من خلاله اختزال الشعب في المشاركين في البرلمان فقط. وبدلا من استجابة السلطة لصوت العقل، نتفاجأ بقيام وزارة العدل برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني حسب تصريحات وزير العدل. نستضيف في هذه الليلة سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ليلقي الضوء على تطورات الوضع على الصعيد المحلي، ونستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم بعد مداخلة فضيلة الشيخ علي سلمان. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نترك الآفاق التي يرغب الإخوان أن يأخذون هذه الجلسة لها من خلال الأسئلة. المقدمة هي عبارة عن فكرة تحت عنوانها وتعالج هذه المعنى: ماذا تحتاج البحرين، أو ماذا نحتاج في البحرين؟ ماذا نحتاج كبشر في البحرين؟ الإنسان في البحرين ماذا يحتاج؟ هي نوع من الدردشة السياسية من علي سلمان، على تعبير المحامين اللقاء يعقد بشخصه وليس بصفته. صفته يعني مو أمين عام، يعني وزيرة العدل تقولها خالفتون القانون واجتمعتون في الماتم، يقول لا مالي، احنا اجتمعنا في الماتم بشخصه مو بصفته. هو يلتقي في هذا الماتم كما يلتقي أي مواطن بالمواطنين في الماتم، ظهر مو ممنوع لحد الحين لقاء المواطنين. يعني الملة مش ممنوع، تعزية مو ممنوع لحد الحين، ولقاء الناس بشكل طبيعي في الماتم يبدو مو ممنوع. فهذا اللقاءات تعقد بهذا المعنى وليست بصفته كما يعبر المحامون بصفته أمينا عاما لجمعية الوفاق. الأفق الإنساني لما تحتاج البحرين، سأتكلم في بعض الأمور البديهية التي تبدو للمستمع والله العالم في البحرين وخارج البحرين تبدو أنها بديهية، هكذا يتخيل لي وأنا أكتم بعض رؤوس الأقلام، ولكن هو في الواقع ما تحتاج البحرين لأنها تفتقد إلى هذه البديهيات. ممكن بعدين احنا نراجع هذا الكلام البسيط جدا ونشوف قياسا بأمر الواقع ما هو متحقق من هذا الكلام البسيط الذي سنذكره. الفكرة الأولى التي تحتاجها البحرين، حطيت رؤوس أقلامي لعشر نقاط سريعة. الفكرة الأولى الاحتكام إلى منطق الأشياء، منطق العقل. يبدو نحن نحتاج إلى أن عندما نطرح أفكار بعيدة، يعني 180 درجة غير متلاقية، يبدو أنه يحتاج نرجع إلى منطق الأشياء. يقولون في القانون، في قانون، في دستور، في قانون، في سوابق قضائية، إذا يقولون فقدوا الدستور، فقدوا القانون، فقدوا السوابق القضائية، القاضي وهو يحاكم قضية معينة شو يسوي؟ وين يروح؟ يقولون يرجع إلى منطق الأشياء، البديهيات. يبدو احنا في البحرين نحتاج نرجع في كثير من أمورنا ومحاججاتنا إلى البديهيات، إلى الأمور البسيطة سادة جدا، لأن وعدم الاحتكام إلى يعني العادات الجاهلية، التقاليد الجاهلية، ونقول والله هي خصوصية، فيبدو نحتاج نرجع للمنطق والعقل على أن نقول والله الظلم خصوصية، ونبرر الظلم بالخصوصية، نبرر التمييز بالخصوصية، نبرر. النقطة الثانية، الفكرة الثانية، فكرة الإقرار بإنسانية الناس الذين يعيشون في البحرين. يعني يبدو نحن بحاجة أن نتفق جميعا، حكومة موالاة ومعارضة، بأن الناس اللي يشكلون البحرين يعني دلين بشر. الآن 500 أو 600 مواطن يعني ليسوا مجرد رقم يدخل في عملية الصراع السياسي من أجل أن يحقق غلبة أو مصلحة، أو هو دلين احنا نتكلم عن وجود بشر في البحرين. المعارضة يجب أن تفكر في وجود بشر في البحرين وما يشكلون المواطنين والمقيمين لهم احترامهم أيضا كبشر، والحكومة يجب أن تفكر بأن في بشر في البحرين وليسوا يعني ناس أو شيء أقل من البشر نتعامل معهم. شو يعني البشر؟ شو يعني نحتاج نقرب بوجود الإنسان وإنسانيته؟ البشر ما يصير تقتله، كنت معارضة أو كنت موالاة أو كنت بشر إلى حق ما يجوز. البشر من حقه أنه يعيش بكرامة، ما يجوز إهانته. إذا في بشر ما يجوز إهانته. المفروض البشر الله كرمه المفروض ما نهين الحالة البشرية فيه. هاي البشر عنده عقل، مفروض نحترم حالة العقل في هذا البشر ونسمح له بمساحة من الاجتهاد والاختلاف السياسي الفكري الاجتماعي. بشر الحديث اليوم بعدين بيجي في نقطة ثانية اسمها المواطن، خلنا ندخل في النقطة الثالثة قائم على الاختصار. النقطة الثالثة نحتاج أن نقر بالمواطنة كأساس، يعني هاي المنطق الأول والثاني تم معالجتهم في التاريخ القديم حتى تكون الناس العلاقة مع بعضها البعض قبل الثورة الفرنسية. في الثورة الفرنسية يجوا بفكرة أن يجيبون المواطنة، يقولوا المواطنة أساس إلى طبيعة العلاقة اللي نريد نسويها. يعني قبل الثورة الفرنسية في النظام السياسي فكرة المواطنة، على الأقل النظام السياسي الغربي الآن، فكرة المواطنة مي واضحة. في الملك، وفي الملك اللي يملك الأرض ويملك الناس اللي فوق الأرض يفرض عليهم ضريبة ويتحكم وكذا، فما في فكرة المواطنة. بعدين اجت الفكرة، فكرة المواطنة، لا، ان هاي الصيغة الموجودة غير مقبولة. اسس النظام على فكرة ان مجموعة الناس اللي تعيش في فرنسا اسمهم مواطنين. انزين، يعني ويش؟ يعني ما يصير احد يتحكم فيهم بعنوان الملك، يفرض عليهم ضريبة، يفرض عليهم اللي يريد، يفرض عليهم كذا، لا. فعنوان المواطنة تسلم. عنوان المواطنة عنوان يؤسس إلى طبيعة علاقات مختلفة عن فترة الملكية المطلقة التي تملك الناس. ما كانوا الناس في قبل عندهم عنوان المواطنة، فيصير يتصرف فيهم الملك، يصير ما لهم ذاك الحقوق والواجبات اللي نشأت مع الثورة. احنا في البحرين نحتاج أن نعود إلى هاي القاعدة البسيطة اللي اجت قبل 240 سنة تقريبا، سنة مظهر 1783، يعني شوية، يعني مو كلش متأخرين بس هالقد سنة في هذا المفهوم. الفكرة الأخرى الأخذ بمبدأ المساواة، نقطة الرابعة الأخذ بمبدأ المساواة. مبدأ المساواة تجربة بشرية طويلة قائمة على أساس أن اللي يغلب يستعبد من يغلب. الآن القبيلة اللي تغير على القبيلة الثانية يتأخذ من هذا، لك يسمونهم عبيد، يستملكونهم عبيد. الثقافة القديمة موجودة بهذه الطريقة، فالفكرة اللي يغلب يسوي الثاني حالة من العبودية. الآن إجت قبل أيضا يمكن 400 سنة أو 500 سنة وطلع قانون بريطاني، ديك الأيام كانت هي تملك مساحة كبيرة من المستعمرات، إلغاء الرق في الأراضي البريطانية. خلاص بعد ما شبعوا من استرقاق العبيد من أفريقيا قالوا إحنا نكنسل الرق. الأمريكيين ما سووها إلا في الحرب الأهلية الأمريكية، إجوا بالفكرة هذه قالوا خلاص احنا نلغي الرق. لكن بقى موضوع المساواة مرحلة جدلية إلى الستينات، يعني ما تم حلها حل نهائي في الولايات المتحدة إلا في الستينات، وهذا متأخر جدا ووصمة عار إلى النظام الأمريكي في هذا الجانب. بعد حركة السود وحركة الحقوق المدنية قالوا بعد عيب، يعني الحين أن باصات سود وباصات بيض وما شابه ذلك، خلاص المفروض أن يصير الناس، فيصير المساواة. وهي المعركة النهائية اللي حدثت في البشرية هي معركة التحول في جنوب أفريقيا على أساس قاعدة المساواة بين البيض وبين السود، فكانت المعركة معركة المساواة، أي نبذ التمييز العنصري على أساس اللون. يبدو احنا في البحرين ايضا نحتاج ايضا ناخذ بهالمبدا، الإنساني المساواة، بحيث ما تصير في قبائل متمايزة، ما في طوائف متمايزة، ما في أديان متمايزة، ما في أي تقسيمات تميز بيننا. بس نقول إحنا اليوم اتفقنا على أن نعود إلى مبدأ المساواة، ونأخذ بمبدأ المساواة اللي شرع الله سبحانه وتعالى وقال أن أنتم ما في فرق بين الأبيض والأسود والكذا، وكل المبادئ اللي قلتها من قبل هي مؤسس إليها، مؤسس ما فيها مشكل، مؤسس إليها في الإيقاع الديني. ولو أخذت البشرية، مو البحرين، بحرين معنا، لو أخذت البشرية وما سمي بالمجتمع الإسلامي بعد رسول الله بهذه المبادئ، كان إحنا اليوم ما نتكلم عن هذا الواقع، ولا نتكلم عن غزة، ولا نتكلم عن كذا، لكننا نتكلم عن أفق إنساني مختلف تماما، يعني ليس في وارد الحروب ولا المجاعات ولا القتل ولا الفقر ولا كذا، كان هذا الواقع كله غير موجود. لكن يعني البشرية معاندة إلى ربها، معاندة إلى خالقها، معاندة ومكذبة إلى الرسل تكذيبا نظريا وتكذيبا عمليا، وهذا ما نجنيه من هذا الخط اللي اتخذناه. النقطة الخامسة، ما نحتاجه في البحرين من أجل أن تكون بحرين إنسانية وفقها إنساني، نحتاج إلى فكرة القانون العادل، التنظيم القانوني العادل. القانون العادل في قبال فكرة تقنين الظلم، تقنين الاضطهاد، تقنين التمييز، تقنين أن القوة هي الحاكمة. حين إذا تبى تقول لا، القوة أنا أريدها هي تحكم، يقولون لا ما يصير، لأن المفروض القانون يساوي بين الناس، يجيب قانون يخلي فرق بين الناس، يوجد طريق إلى حكم القوة، وليس حكم المنطق والعقل وطبيعة الأشياء، وإنما حكم القوة، ويسوي باسم القانون، لأنه يملك أدوات إصدار القانون. القانون ما يسمى بالقانون هو ما يحقق هذا بالأريحية. القوانين التي تصدرها الدكتاتوريات، تصدرها الأحزاب الوحدية الرؤية، الحكومات الشمولية، ما هي عناوين القانون؟ يتسوي القانون حق يقهر الآن شيوعيين، لأن الحين خطر في بالي النموذج الهتلري، يطلع قانون يسحق الشيوعيين من الوجود السياسي، سميه قانون. وقانون هو طريقة إلى القمع، هو طريقة إلى القمع، وهكذا كل الشسمة، كل الأنظمة الدكتاتورية أو نسبة كبيرة من الأنظمة الدكتاتورية أو الاستعمارية تلجأ إلى هذه الطريقة. لا، إحنا بحاجة أن ننتقل من هذه العقلية إلى عقلية أن نوجد قوانين منطقية، قوانين عادلة. من وين نستمدها؟ المفروض نستمدها من الإسلام، ونستمدها من شسمه، إذا ما إحنا راكبين رأسنا ويا الإسلام، نستمدها من القوانين الدولية، من المعايير التي أصبحت معايير لا يجوز التنازل عنها. يعني الجريمة شخصية، ما يصير تعاقب أحد لأنه شسمه، يعني الأب ما تعاقبه لأن ابنه طلع مسيرة، ما تصير، الجريمة شخصية، المخالفة أو إذا جريمة أو أي عنوان جريمة شخصية. ما يصير تصادر الأشياء اللي أصبحت أنت بحكم انتمائك للأمم المتحدة ملزم فيها، حرية التجمع، حرية التعبير، حرية الكذا، هذه ما يصير تمسها. أي قانون في أي بلد من البلدان اليوم ما يجوز يمس هذه الأساسيات التي تسمى عنوان حقوق الإنسان. فالقانون إلى مساحة تنظيم الحياة، وليس مساحة قهر الحياة إلى المعارضين أو إلى المخالفين. الفكرة السادسة، نحتاج إلى احترام سيادة القانون، بحيث أن القانون ما يقول واحد يطلع يقول القانون ما يطبق عليكم وعلينا، لا، القانون يجب أن يطبق عليك وعلى أي واحد في هذه البلد، بمعنى سيادة القانون، قانون عادل وتطبيقه يكون على الجميع، وبعدين مرجعية التطبيق فيها يرجع إلى قضاء حر ومستقل. النقطة السابعة، نحتاج أن ننتقل وننتمي، نقول البحرين يجب أن تنتمي إلى الإنسانية سياسيا حقوقيا حضاريا. احنا خلاص بنحط روحنا في الركب البشري اللي يمضي أموره بطريقة منطقية وعاقلة، وليس إلى صيغة المغالبة وصيغة القهر صيغة البطش وصيغة الظلم. ما نريد ننتمي لهذا العالم، سمونا العالم الثالث. ما ليش ننتمي إلى العالم الثالث؟ ليش لازم نكون في العالم اللي فيه حكم غير رشيد، اللي فيه تبديد الثروات، اللي فيه كل شيء؟ لا، احنا المفروض ننتمي إلى الأفضل ما وصلت إليه البشرية من تنظيمات سياسية، أفضل ما وصلت إليه البشرية من تنظيمات حقوقية، أفضل ما وصلت إليه البشرية من أطر تعايش حضاري. وما يجوز نتمسك لا بالخصوصية، لا يجوز نتمسك بالمنطقة اللي نعيش فيها في منع مثل هذا الخيار وهذا الانتماء. فكرة أخرى، إلغاء فكرة القوة في إدارة الشؤون العامة وفي إدارة المختلف فيما بيننا من أي طرف. يعني نكون نتفق على توقيع نوع من الاتفاق له البحرين اللي نباها، أنه لا النظام يستخدم القوة ضد معارضيه ولا المعارضة تستخدم القوة ضد النظام، لأن القوة في أثبتت بنسبة كبيرة أنها مدمرة. الآن من أجل سيادة النظام العام أنت لابد أن تفوض جهة بممارسة القوة لمنع إخلال النظام العام، يعني لمنع السرقة، يعني لمنع الاعتداءات الأفراد على بعضها البعض، لمنع اعتداءات الجماعات على بعضها البعض. هذا معنى المكان اللي تفوض فيه استخدام القوة. بس ما يجوز المعارضة تستخدم القوة ضد السلطة من أجل إسقاط السلطة، ما يجوز للسلطة تستخدم القوة ضد المعارضة أو ضد القطاعات الشعبية، سميتها معارضة سميتها شعب أو شو اسمها، لمنعها من التعبير عن رأيها. هاي الفكرة، فكرة استخدام القوة، ما يعني البحرين الإنسانية المفترض لا تحتاج، وعلينا أن نقول أنها لا تحتاج إلى هذه المسألة. الفكرة التاسعة، نجعل من هدف النظام السياسي الوصول إلى العدالة الاجتماعية، نغير فلسفة النظام السياسي، نغير فلسفة النظام السياسي، وبعدين بختم بنغير في طريقة إفراز النظام السياسي أيضا بناء على تغيير في المفهوم. فلسفة النظام السياسي مع شديد الأسف اللي تم يعني قيامها منذ المراحل البشرية الأولى واستمرت، والديانات حاولت أن تتعاطى معها، ولكن مع شديد الأسف جميعها فشلت في التطبيق العملي. شوية عودة حتى أشرح الموضوع حتى لا ينحط في رأسي مشكلة أن أنا أتهم الأديان. ما صار تطبيق إلى فكرة العدالة الاجتماعية في الأنظمة بما فيها بين قوسين الإسلامية إلا في زمن رسول الله، والآن كل تجربة تحكم على نفسها التجارب الحديثة. ولكن في التاريخ الطويل هذا من الحكومات القائمة على الأسس الدينية اليهودية ثم المسيحية ثم الإسلامية ما خدمت هذا الهدف، ما خدمت هذا الهدف. إجت وتعصبت إلى العرب وقالت لا، العرب غير، قريش غير. النبي ما قال قريش غير، النبي إذا صح يعني مو إذا صح، النبي في الصحيح أن الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، مو تقوموا تعطون قريش فلوس أزيد من غيرها وتقولون ما يصير إلا من قريش والبقية عبيد قريش مو هاي الفلسفة. يجب أن يتحول فلسفة النظام السياسي من الوصول إلى السلطة من أجل الأخذ بالغنيمة. هاي الفلسفة السائدة ترى في الأنظمة غير الديمقراطية هي بطبيعتها هذه. الآن من هو اللي يحكم؟ هي قبيلة غلبت فالبقية غنائم، هو حزب غلب في هاي الفلسفة فبقية الأحزاب بقية الناس غنائم للحزب، هي طائفة غلبت في الصراعات ذات شو اسمه بقية. لا،
فلسفة النظام لازم تتغير، فلسفة هدف النظام لازم يتغير، مو أن أنا تعال أغلب بعناصر القوة بالغزو بأي طريقة، فإذا غلبت في هذه المهمة أقوم أسلب يعني الثروة إلي، أحتكر الثروة إلي وأعيش عملي. النقطة الأخيرة في هذه الإثارات والدردشة تغيير مفهوم الحكم والسلطة من المفهوم القائم على القهر والقوة إلى المفهوم القائم على الاختيار والتفويض. يعني ما يعود لازم نوصل بالبلد، لازم ننشئ البلد، لازم نصلح البلد، ما تعود فكرة يعني السلطة هي معناها أن أنت تقهر. ولذا دائما في الدول الدكتاتورية يقولون هيبة الدولة، هيبة الدولة هالعنوان هم ما يقصدون هيبة الدولة، هيبة المجموعة المسيطرة على إدارة الأمور وهيبة القرار المستبد، مو معنى الدولة الحديثة، بس يتم الاستخدام بهذا. الدولة في الديمقراطيات لها هيبتها وقانونها محترم والمجتمع كله يرفض تجاوز هذا القانون، بس ما في هيبة رئيس الوزراء ولا في هيبة الملك ولا في هيبة الوزير ولا في الهرار، هذا كله ما في، ما في هذا المعنى. ولذا يعني هني دون النتيجة لفكرة السلطة، معنى السلطة أن أنت السلطة مكان تتمسك فيه، وسلطة يسمونها سلطة سلطة حتى تقهر الآخرين، هذا يصير كنا معجون في دم اللي يمارس السلطة أو اللي وصل إلى السلطة، يصير جزء من عنده. فعندما تقول له أن احنا نبحث عن حل نشيلك فيه، يقول أموت ولا تشيلوني، أدمر البلد ولا تشيلوني. ليش؟ لأن فلسفة معنى السلطة مختلف عن الإنسانية الحديثة والجسمة. هناك فلسفة تفويض السلطة أنه في انتخابات، في صناديق انتخاب، أنا اسمي ديفيد كاميرون، أنا اسمي باراك أوباما، أنا اسمي مادري جنو، أنا فوضوني هذا الشعب الفرنسي بممارسة السلطة لمدة 7 سنوات أو 5 سنوات على حسب المدة الرئاسية بضوابط معينة، أنا موظف عند الشعب الفرنسي، أنا موظف حقيقة الواقع، حقيقة الواقع وحقيقة الشعور يعني، ولا ما يرضى منهم يأكل تبن بالنسبة لرؤساء الوزراء بس. ولذا ما في مشكلة هناك، يعني المشكلة اللي نتقاتل فيها ونموت وندبح بعض ما موجودة، لأن فلسفة السلطة مختلفة. السلطة فقط تنشأ بالتفويض ولفترة محددة وليس لشخص دائم، تنشأ بالتفويض إلى شخص محدد تم اختياره فترة محددة، أما عبر البرلمان أو عبر الانتخابات، وتنتهي بنهاية المدة، خلاص يعود شخص عادي تماما بعد هاي 4 سنوات بحكم القانون أو بحكم 8 سنوات إذا كان في تمديد لأكثر من 8 سنوات مثل الرئاسة الأمريكية 2، خلاص انتهى. تغيير فلسفة معنى السلطة أو معنى الجهة التنفيذية، لأن يعني السلطة مرتبطة بفكرة السلطة التسلط والكذا، تغيير شو اسمه. زين أحبائي، احنا بنمد لقاءنا في الأسئلة إلى في حدود 10 أو ربع، لأن أنا طولت في المقدمة أكثر من المعتاد في مثل هذه اللقاءات. الآن تأخذون اللقاء إلى حيث تريدون أيها الأحبة، غفر الله لي ولكم، والكلمة إليك سيدنا.
أحسنت، نشكر سماحة الشيخ علي سلمان على هذه المقدمة الرائعة التي أطلق عليها عنوان الأفق الإنساني الذي تحتاجه البحرين، وهي في الحقيقة مبادئ سامية، وهي مبادئ إنسانية في الأساس أقرتها المواثيق والعهود الدولية منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 48 سنة 1948 إلى العهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الذي صادقت عليهم البحرين. كل هذه المبادئ التي تطرق إليها سماحة الشيخ، سواء من إقرار الاستخدام منطق العقل، إقرار المواطنة، مبدأ المساواة، وكذلك فكرة القانون العادل، إلى وصولا إلى العدالة الاجتماعية كلها تتضمن هذه المواثيق، والمفترض أن منذ التصديق على هذين العهدين دخلنا في هذه المرحلة دون أن ندخل في مرحلة المطالب بها، المفروض انتقلنا إلى مرحلة لاحقة عليها، ولكن ما زلنا من بعد التصديق على هذين العهدين ما زلنا نطالب بتلك المبادئ التي تضمنتها هذه الاتفاقيات. طبعا هناك سؤال، لا أعلم الأخ أبو جميل طبعا تحدث معي في ضمن نفس المبادئ، تحدث معي إلا إذا كتب شيء ضمن المبادئ، يعني على أساس هذه مبادئ إنسانية، على أساس يحارب الشعب وهو يطالب بهذه المبادئ؟ هذا كان سؤاله في الأساس. هناك سؤال فضيلة الشيخ أيضا، السؤالين قبل أن أبدأ بأسئلة الجمهور، يختص بالوفاق نفسه. الوفاق طبعا اليوم جمعية يحاول وزير العدل أن يقدمها إلى القضاء بحجة أن المؤتمرات 4 مؤتمرات غير صحيحة، ويدعو إلى مؤتمر لتصحيح حالة فوضى الزعامات حسب كلامه، يعني يشير إلى زعامة إلى الأمين العام وإلى نائبه بالأساس، هو كذلك يشير إلى هيئة التحكيم ورئيسها أيضا، وكأنما هو يحاول أن يعني يحاول أن يغير الزعامات داخل الوفاق من خلال عقد مؤتمر. ما هو موقف الوفاق من هذه الزوبعة التي أثارها وزير العدل؟
أول الفكرة أن مع شديد الأسف هذه المبادئ الإنسانية لأنها غائبة، هي بديهيات ومبادئ تم إقرارها في المجتمع الإنساني على مدى قرون من الزمان وصلت الآن نهايتها، بحيث أن هذه تصبح بديهيات. يعني إذا نذهب ونتحدث عن هذه الأمور في أوروبا ونقول إحنا نريد المساواة ونريد حكم القانون ونريد الإقرار بإنسانيتنا وإقرار بمواطنيتنا ونريد قانون عادل ونريد يعني ما أدري يضحكون علينا أو شو اسمه أو يبكون لحالنا، يعتمد على وين منه تتكلم مع من، بس احنا نتكلم لأن هاي الأمور فاقدينها، فاقدين كل هذه الأمور المنطقية والبديهية، ونعيش في عالم لا منطق ولا معقول ولا بديهي. الفكرة اللي طرحها أبو جميل يقول على أساس يحارب الشعب وهو يطالب بهذا؟ لأن الأضداد هذه المنطق هو السائد، مش منطق التفويض على سبيل المثال في الحكم هو السائد، منطق المغالبة قوة. إذا منطق التفويض هو السائد فما يحتاج بتكون بتنحل المشكلة، لكن منطق القوة هو السائد، منطق الاستئثار هو السائد، منطق توظيف القانون لقمع المعارضة كما انتهى إليه تقرير Human Rights Watch الأخير عن موضوع القضاء هو السائد، وليس قانون المنطق هو السائد. هذا لأن كل الأمور السائدة، خلاف ذلك ينشأ حرب مع من يحاول تغيير هذه اللا منطقيات واللا إنسانيات واللا بديهيات في الواقع. ماذا يعني موقف الوفاق من الحديث عن الدعوة ومؤتمرها العام؟ الواضح بالنسبة لنا في جمعية الوفاق بأن الموضوع هو مو متعلق بمؤتمر، احنا سبق 2012 ردينا على هذا الموضوع برسالة مطولة من 8 صفحات، وبعدين ما تلقينا رد من الوزارة، أو ردوا علينا وردينا عليهم، وانتهى الرد بأن المفروض أنه أوضحت الجمعية وجهة نظرها. في 2014 لما جابوا إلينا بعثنا أيضا رسالة مختصرة هذه المرة وليست مطولة، بأن لا، الجمعية اتخذت الإجراءات القانونية بناء على نظامها الأساسي، واعتبرنا أن هذا الرد كافي لأنهم بعد توقف المراسلة فيما بيننا. فيبدو احنا قراءتنا بان الموضوع هو مش موضوع المؤتمر العام، موضوع الموقف من الانتخابات، الموقف من اللقاء الوفود الدبلوماسية، الموقف من اصرار الوفاق على مطالب هذا الشعب، الموقف بهذا الموضوع. الآن بالنسبة إلى هذه الحجج، الحجج ذات الطابع التي يثار فيها الطابع القانوني أو طابع النظام الأساسي، راح نترك إلى المحامين اقتراحاتهم في هيئة مشكلة من المحامين، هم يدرسون شو المقترحات للرد على هذه الأطر المدعى. بنشوف، نترك إلى المحامين، ننتظر المحامين يعطونا توجه معين ونقيس على حسب الموازين السياسية، يتناسب معنا ما يتناسب ونتصرف على أساسه.
أحسنت. طبعا عندي الكثير من الأسئلة، إن شاء الله نستطيع نغطيهم. إذا في أحد أيضا بمداخلة شفهية يطرش اسمه، أو خلنا نشوف يعني هذا يرفع عيد على أساس أعرف أن في أحد عنده مداخلة شفهية. لحد الآن الأسئلة كلها مكتوبة، وبما أن الأسئلة كثيرة سماحة الشيخ سوف أقرأ على كل ثلاثة أسئلة اختصارا للوقت، لأنه ما بيكفينا الوقت. طبعا أنا طرحت موضوع أبو جميل تكمل عليه، لأنه أول واحد كان هذا طارح سؤال، وهو تكمل عليه سبب الاعتقالات القائمة من قبل الحكومة ومطالب الحكومة والشعب، ماذا تريد من الشعب وماذا يريد الشعب من الحكومة، ويرجو عدم التنازل. سؤال آخر، ماذا بعد المقاطعة؟ لماذا لا نرى اجتماع مع كل المعارضة والخروج بتفاهم واتفاق يخرجنا من أزمتنا؟ والسؤال الثالث، ماذا بعد المقاطعة؟ لماذا لا نرى اجتماع مع كل المعارضة والخروج بتفاهم واتفاق يخرجنا من أزمتنا؟ السؤال الثالث، يوجد هناك تحرش، هذا أجله على أساس يكون مع السؤال اللي بعده. تفضل.
سبب الاعتقال هو سبب الاعتقالات وسبب الفصل وسبب شو اسمه، أن هؤلاء الناس يطالبون بحقوقهم. المعادلة تصير هاي، الواقع يصير بهكذا، الناس ترفض أن تستمر يعني الحكم المطلق بدون انتخابات، بدون أن يكون في تفويض شعبي، بدون أن يكون في صناديق اقتراعية التي تفرض سلطة تشريعية وتنفيذية، لما وجدوا في ذلك من أضرار على مصالحهم، على التعليم، على الصحة، على الإسكان، على دخلهم الفردي، على شعورهم بالكرامة، على كل هذه العناوين شعروا بأنهم يتضررون، لذلك رفضوا هذا الاستمرار في هذا الواقع. لما طالبوا بطريقة متحضرة وسلمية بهذه المطالب، جابوا لهم الدبابات، وعلى هذا الأساس إنزين الدبابة مو كافية، نكون نعتقل إنزين لازم نخوفهم بالفصل، فصلناهم، نسحب جنسيتهم، إن صادر مؤسساتهم، نحل جمعية المعلمين، نحل جمعية أمل، نحل جمعية فلان، نحل كذا، نحل كذا. فهذه الإجراءات القمعية الناتجة من الرفض إلى الاستجابة إلى المطالب الشعبية التي تريد أن تتحول من نظام مطلق في الحكم إلى نظام ديمقراطي. وتأتي كل هذه الأمور من أجل منع هذا الشعب، تأخير وصوله إلى هذه الحقوق، الضغط عليه من أجل التنازل عن هذه الحقوق كلا أو جزءا، هذا الهدف الذي تسعى إليه من وراء ذلك. ماذا يريد الشعب؟ يريد تطبيق المادة الأولى، الشعب مصدر السلطات جميعا، بحيث ينتخب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهذا سيحقق إليه بعد ذلك تحسين الخدمات وسائر ظروفه المعيشية، ويحقق إليه شعوره بأنه إنسان في وطنه يدير بلده، يعني ليس مجرد صفر على الشمال. وأعتقد أن هذا هو الفكرة الرئيسية التي يطالب فيها. ماذا تريد الحكومة من الناس أو شو اسمه؟ تريدهم أن لا يقولون الله لا يغير علينا، وإحنا راضين بحكم الوضع القائم 43 سنة، فالله يطول في العمر ومدى 40 سنة أخرى. هاي اللي أعتقد أن الحكومة تريد من الناس أن تقوله، وأنها تطبطب على هذا الواقع السلبي وتمدح المعايب. يعني بدل أن نقول والله احنا فشلنا في تنويع مصادر الدخل، لازم من كل يوم نقعد من الصبح كاتبين في جرائد، نسوي لنا جرائد نكتب فيها نجحت الحكومة في تنويع مصادر الدخل، وأنشأت النظام البنكي، وأنشأت ما أدري بعد وش نقدر يعني نهر يعني أي كلام. هذا اللي تريد الحكومة، وإذا تكتبون هذا الحين على الأقل في الوقت، بعدين لأنه بصير لكن الناس كتبته ما حد بيعطونه فلوس، بس الحين اللي يكتبون هذا كلام يعطونهم فلوس. اللي يكتبون هذا الكلام يعطونهم فلوس. إلا دخلنا كله يعتمد على النفط وش اسمه، إلا الحين وصلت مديونيتنا 43% من الدخل العام، والناس تطبل وتهلل وتقول النجاحات الحكومية والنجاحات الحكومية. فهذا الآن يعطي فلوس بعدين ما أعتقد، بس هاي اللي تريد الحكومة، هذا اللي تريد السلطة من شو اسمه. ماذا بعد المقاطعة؟ مثل ما قبل المقاطعة، ترى فكرة المقاطعة بالنسبة لهذه المرحلة التاريخية هي فكرة جزئية محدودة. المعركة أشمل من عنوان الانتخابات. المعركة هي هذا الشعب إلى وجود له ما لا وجود. الانتخابات ما تغير في وجود الشعب من عدم وجوده. يعني إذا تروح أنت إلى صناديق الاقتراع أو ما رحت إلى صناديق الاقتراع تقريبا سيان. ليش يعني تقريبا سيان؟ وبعدين بعد بتجاوب ليش عجل في 2006 و2010؟ تقريبا سيان لأن اللي بتروح تنتخبه في النتيجة ما يقدر يطلع تشريع، ولا يقدر يمارس رقابة حقيقية، ولا يؤدي ذلك إلى أنه سينتخب السلطة التنفيذية. إذا انتخبت أو ما انتخبت تقريبا التشريع، شوفوا يوم بغينا نطلع قوانين خلال أسبوعين بعد ما حادث انفجار الرفاع الغامض، وش صار؟ طلعت توصيات مكتوبة خارج المجلس، وتنفذت هذه التوصيات في شكل مراسيم بقوانين وفي شكل قوانين خلال أسبوعين. بينما هذا المجلس وإحنا كنا فيه وسبقنا إلينا بعض الإخوة حاولوا يغيرون اللائحة الداخلية، 8 سنوات ما قدرنا نغير اللائحة الداخلية. اللائحة الداخلية هي مو قانون يتعلق بالناس واجد، يعني هذا قانون يتعلق بكيفية إدارة العمل في داخل مجلس النواب. لما يجي القانون كيف يتناقش، متى يتناقش، المدة اللي تتناقش، هذه المفروض يعني ألف باء حق المجلس، هم صدروها بمرسوم بقانون فيبون يغيرونها. نبى نغيرها 8 سنوات ما قدر نغير لها. فعمليا هاي سيان، لذلك صار الموضوع محدود. يعني ما في جدل حقيقي بأن لا إذا اشتركنا بنحافظ على مصالحنا. يبدو أن كلش هذه المساحة محدودة، يعني التمييز والتجنيس والفساد المالي والفساد الإداري والكذا. إذا نجحت المعارضة في مجلس 2006-2010 في فضحة مو في إيقافة، وكانت تأمل أن هذا الفضح يسبب إيقاف، بس كانت درجة الإيقاف محدودة. تفضل.
مداخلة شفهية الأخ عبد الغني المصباح، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لسماحة الشيخ على ما تفضل به من إيضاح حول القانون العادل وما شابه، وقبل ذلك شكرا لتشريفنا هنا. سماحة الشيخ، عندما تحدثت عن القانون العادل، ترى ما هي المقومات؟ والشعب يكافح الآن لسنوات وسنوات، وقد تحدثت اليوم في المؤتمر الصحفي وتحدثت سابقا أن لا توجد بوادر لدى السلطة في الحل وفي إيجاد أو الموافقة على مثل هذا القانون العادل، ما استدعى أن كل 10 سنوات تقريبا أو أقل، وأنت تقول أن لا نريد حلا نعود بعد شهر أو شهرين للمطالبة من جديد. الآن 10 سنين والشعب يطالب بهذا القانون العادل، ترى ماذا لو أو كم نحتاج عندما نصل، ولا ندري متى نصل، والحمد لله الشعب صامد وصابر ومتقدم أيضا في مستواه النفسي والشعوري والعقلي. كم نحتاج فيما لو فعلا تمكننا من إيجاد القانون العادل، كم نحتاج من السنوات لكي نطبق القانون العادل؟ لأننا نعاني من شيئين: عدم وجود القانون العادل، وثم التعسف، إذ شهد الشعب وعلى مدى كثير من الممارسات العملية أن هناك بعض القوانين ربما تكون عادلة أو تكون عادلة فعلا، لكن تطبيقها متعسف في حق الشعب ومتميز في حق أبناء الشعب. ترى كيف نستطيع أن نتوجه ونرتفع بمستوانا النفسي أن لدينا أيضا معركة أخرى غير إيجاد القانون العادل، وهي تطبيق القانون العادل. شكرا سماحة الشيخ.
طبعا القانون العادل بهذا الكلمة العامة أو الدقيقة هو فقط يتأتى في القانون الإلهي القانون الإلهي وليس تفسير البشر للقانون الإلهي. تفسير البشر للقانون الإلهي قد يتعرض إلى الخطأ والانحراف، ولذا ممكن يكون اليوم في ظل أي حكومة تحت العنوان الإسلامي أن تصدر قانون ثم تتراجع عنه اعتمادا على فهمها إلى الإسلام. آدم، فالقانون العادل الذي يحقق الدرجة الأقصى من فكرة القانون هو القانون السماوي، بس الآن البشر عارضين عنه في أغلب المكانات، عارضين عنه، والتجارب القليلة المحدودة يعني نترك الحكم عليها الآن سلبا أو إيجابا إلى الجسم. القانون البشري العادل لا يخضع إلى حساب المصالح اليوم من الهيئة التشريعية وتخطأ وبعدين تصححها وبعدين كذا وبعدين جسمه وبعدين. طبعا إذا يتحقق هذا القدر احنا واجد بنقطع مسافة طويلة جدا في الجسم، لأن أولا أبو القوانين يجب أن يكون دستور. فإذا صححنا هذا القانون وصححنا طريقة إفراز في الدستور، يعني صححنا طريقة إفراز السلطات من سلطات التعيين على سبيل المثال إلى سلطات الانتخاب، احنا راح نضمن القسم الثاني تطبيق. أيضا أي حكومة راح تأتي حكومة منتخبة لا نتوقع بأنها ستطبق القوانين العادلة بما فيها الدستور وبعد ذلك مرورا بالقوانين التفصيلية تطبيقا حرفيا شاملا، أو بعد بتاخذ وبتخطأ وبتصير وبالكذا. لكن بنسبة 90% راح ننتقل من واقع إلى واقع جديد في فترة زمنية وجيزة جدا. فإذا تم تصحيح أبو القوانين أو الدستور، تم تصحيح القوانين المنظمة للحياة السياسية والقوانين المنظمة للحريات بطريقة يعني في الأساس أن تسمح بإفراز سلطات تمثل الإرادة الشعبية، راح ينتقل البلد انتقالة كبيرة، راح يقطع مسافة مئات الأميال في فترة زمنية وجيزة، والوصول إلى الحالة سيستمر. السعي البشري لا يتوقف من أجل قانون أكثر عدالة وقانون وتطبيق أكثر تحقيقا لأهداف القانون. هذه عملية لا تتوقف، مستمرة في العالم كله.
سؤال: من الواضح في معالجة الأزمات في المنطقة تتم عبر توافقات إقليمية ودولية، سواء عبر ملفات منفصلة أو حزمة ملفات، فأين موقع عزمة البحرين في هذا السياق، لا سيما تعذر حصول حل بجهود داخلية لأسباب معروفة. في سؤال قريب منه يتحدث: أنتم تلتقون من المسؤولين الأمريكيين وهم كقوة عظمى، ألا تتصورون أنهم قادرون فرض حل أو فرض رأيهم على السلطة، أو هم يكيلون بمكيالين؟ واختصارا للأسئلة شيخنا، لأن لم نطرح الكثير منهم، عرض تشكيل حكومة 666، ما هو تفصيل هذا العرض؟
الأزمات تحل إقليميا ودوليا. شوفوا هذا الجدل موجود في كل مكان، يعني إذا عشتون الجدل بين اللبنانيين راح تشوفون هذا الكلام موجود. اللبنانيون يقولون، أو بعض اللبنانيين يقولون، ليش إحنا ننتظر توافق السعودي الإيراني حتى ننتخب رئيس؟ تعالوا يا إحنا يا لبنانيين ننتخب رئيس. راح تجدون في العراق نفس الكلام، ليش إحنا ننتظر الصراع إيراني الكذا أو التركي أو الفلان؟ ليش ما إحنا العراقيين نشكل نموذجنا السياسي اللي يخدمنا كعراقيين، وبغض النظر عن مصالح إيران والسعودية وتركيا وما شابه ذلك وأمريكا؟ فكل بلد في فكرة هذا، حتى البلاد التي يعني أعتقد أن السائل أشار إليها، البحرين أيضا نفس الموقف. المعارضة منسجمة مع هذه الفكرة أن إحنا مو ننتظر توافق إقليمي للوصول إلى حل، إحنا نبحث عن حل من أجل أن يخرج بلدنا من هذا الواقع المنكوب، وواقع الاستهلاك إلى كل طاقاته إلى واقع الإنتاج. نبحث عن هذا الحل قبل 2011، ونصائحنا ومشاركتنا وتوجهنا وبرنامجنا السياسي هو هذا. وبعد 2011 بعد ما صارت هذا، نبحث عن هذا الحل وما منتظرين أي توافق إقليمي أو كذا. لكن النظام في حالة رفض إلى فكرة هذا الحل، ماذا سيحدث؟ إذا استمر النظام في هذا الرفض، توسعت دائرة الاهتمام الإقليمي بالبحرين وتركزت، وأصبحت القضية البحرينية أحد ملفات الإقليم، وتنذكر البحرين في 5+1. الآن تنذكر، بس تعالوا نحطها، واحد يقول مو أنا موافق، واحد كذا، بس ليش تنحط؟ وتنذكر من منصة الأمم المتحدة، فيقول البحرين بحاجة إلى حل على مدى 3 سنوات. الآن تذكر من منصة الأمم المتحدة في اجتماعها العام اللي يجون فيه الرؤساء يلقون شو اسمه، وتستمر تتكلم عنها مجلس التعاون والجامعة العربية والقصة بطريقة أو بأخرى. كل هذا لأن احنا ما سوينا حل نسميه حل بحريني. فمع استمرار النظام في رفض هذا الحل المنطقي الإنساني البحريني لا ينتج من خوار جاد بين المعارضة والسلطة، بطبيعة الحال قد يفرض علينا حل إقليمي، وقد ينضج حل إقليمي في البحرين بسبب فشل البحرينيون في تحقيق هذا الحل. الأمريكيون قوة عظمى، إذا يريدون الأمريكيين يفرضون حل يقدرون يفرضون حل، بس الأمريكيين ما يريدون يفرضون حل. لحد الآن يلعبون في أنهم يضغطون على الطرفين وصلوا إلى حل بينكم، هم ما يريدون يفرضون حل. ليست سياستهم، ما عندهم سياسة أن احنا لا نبى نفرض حل في البحرين، مو سياستهم، احنا نساعد، احنا توجهنا، احنا رغبتنا في إيجاد حل، وعلى المعارضة والنظام أن يجدون هذا الحل ويجدون تفاصيل هذا الحل. إذا صار رغبتهم حسب السائل يبون، إذا بغوا يقدرون يسوون، ما عليك من الكلام والجسم. فكرة عرض تشكيل 6-6، فكرة 6-6 هي فكرة قديمة كانت تعتمد في البحرين. أول كانوا لما يشكلون الحكومة قبل أيام الاستعمار وبعد الاستعمار كانوا يحطون فيها هي التقسيمة، والحين بعد قالوا لا 8-8-4، واحد قال 8-8-4. واضح أنها تقسيمة تراعي أو تأخذ بفكرة الطوائف، طائفة مني طائفة مني وما شابه ذلك. طبعا هذا ما يمكن أن يقدم مكتوب، لأنه فكرة قائمة على بعد طائفي. أنت لو تطرح أنت كان شتموك في الصحافة وقالوا ها قسم البلد طائفيا، بس الفكرة موجودة بأي طريقة. هذه فكرة في قبال فكرة الحكومة المنتخبة. المعارضة تطرح فكرة حكومة منتخبة. زين كيف تفرز الحكومة المنتخبة؟ الحكومة المنتخبة بحسب طرح المعارضة تفرز أنه نروح إلى انتخابات، الحزب الأكبر الفائز بالانتخابات، وعندنا طرح ثاني التكتل الأكبر في البرلمان يكلف من قبل الملك بتشكيل الحكومة. يا رئيس وزراء العدالة والتنمية، يا رئيس وزراء حزب مدري شنو العدالة والتنمية في البلدين، في تركيا وفي المغرب، يروح يشكل الحكومة مالته ويجي يأخذ على الثقة من البرلمان المغربي. هاي الطريقة شو اسمه. الفكرة النظام يرفض فكرة الحكومة المنتخبة، فما يقدم حكومة، فيقول لا احنا ممكن ان نفكر ان في التشكيل الحكومة اللي هي حكومة تعيين، هي حكومة تعيين. يعني المشكلة مالتها الآن بين التعيين وبين الانتخاب أكثر من كونها شنو أعدادها، هي 8-8-4 أو 6-6-6 أو 8-8-3 أي تشكيلة المدرب على قولتنا اليوم يبقى يدخل فيها. بس الفكرة أنه القرار مالها، المشكلة مالتها الأساسية أنها مشكلة حكومة تعيين وقرارها عند المدرب. يعني المدرب يقدر يطلع ويقدر يدخل ويقدر يغير التكتيك، وهذا هو جوهر مشكلتنا. على فكرتنا نرفض حكومة التعيين، ولذا ما. وبعدين في هذا الطر طبعا في أكثر من مشكلة أيضا ما يحتاج استعرضها تفصيلا.
أحسن. سؤالين، أحدهم يتعلق بحراك الشارع ويقصد حراك الجمعيات، يتحدث عن المسيرات الأسبوعية، لماذا لا يوجد تنويع في الفعاليات سلسلة بشرية وغيرها؟ سؤال آخر، ماذا لو تم غلق الوفاق؟ ما هو الدور الذي سوف تقوم به الجمعية؟
فكرة التنويع فكرة مطلوبة، وصحيح تبقى أبرز المظاهر المستقرة هي مسيرة أسبوعية. طبعا عندنا وقفات تضامنية، عندنا اعتصامات، عندنا مهرجانات في أماكن مختلفة. في المشهد لا يقتصر على الجمعيات السياسية، لذلك أيضا نشوف في حراك ليلي، نشوف برامج مختلفة بأساليب مختلفة. ولذا نقول أن الثورة ليست مسؤولية الجمعيات، أو الحراك الشعبي ليس مسؤولية الجمعيات لوحدها، والمشهد ما لا يحسب بشكل كامل. كل ما نؤكد عليه نؤكد على الأطر السلمية، نؤكد على الأطر السلمية، وعلى المجتمع أن يستمر في مطالبته بحقوقه بهذه الأطر. والتفكير في التنوية والتفكير في التغيير فكرة زينة، بس ترى من تجي إلى دول زين وش نسوي هني تجد صعوبة أكثر من الفكرة البسيطة. يعني بالنتيجة أنت تريد فعل يلقي ناس تتفاعل معه وإلى أثر ويعكس بشكل شو اسمه إيجابي. احنا سوينا على سبيل المثال حملات إلكترونية، بس ما نقدر نسوي كل يوم حملة إلكترونية، بعد فترة بعد تفقد طريقة. سوينا مرة حملة إلى الرئيس أوباما، ممكن تفكر أنها تجددها. الآن ما أدري والله، لو أطلب من الإخوة في الفعاليات أن يحصون، مو بس اللي تقوم فيه الجمعيات، اللي قام فيه شعب البحرين من أدوات وأساليب، يمكن تشوفون أن احنا سوينا عشرات الأساليب المختلفة، بس ما لك غنى عن المسيرة. المهرجان والمسيرة ما لك غنى عنها بأي شكل من الأشكال. ماذا إذا أغلقت الوفاق؟ أنا أخاف على هذه البلد. يعني قبل لا وش بسوي، سيكون الشيء القلق الكبير أن لا سمح الله أن البلد تقترب خطوات من النموذج السوري أو النموذج الليبي أو النموذج اليمني أو النماذج التي سادت فيها العنف ولغة العنف على لغة السلمية ولغة الحوار والجدال السياسي. لأن هذا إيمان الوفاق تعمل لصالح البحرين بكل مكوناتها، حتى من يظلم الوفاق ومن يظلم شعب البحرين. الوفاق أيضا تفكر فيه أنه ما تريد أن تجد هذا البلد بكل مكوناته يدفعون ضريبة، من المنطق من العقل أن لا يدفعها أحد. فهذا الهم الأول اللي نعيشه نحن في الوفاق بالنسبة إلى هذه الفكرة. الفكرة الثانية، الثورة والحراك الشعبي تجاوز قدرة إيقافها بأي وسيلة من الوسائل، تجاوز إمكانية إيقافها، فحل جمعية أو كل الجمعيات السياسية لن يوقف الحراك، ما يوقف الحراك، ولا يمكن ادعائك نجاحك للانتخابات ولن يصدقك العالم لأن حليت الجمعيات السياسية. انتهى هذا الموضوع. أصبح اليوم الشعب قادر على الوصول إلى العالم وإقناع العالم سواء وجدت الجمعيات أو ما وجدت الجمعيات. بيكون شعبنا قادر على إيصال قضايا ومناشدة العالم ومخاطبة العالم وإبقاء أن هناك حراك مطلبي نحو التحول في الديمقراطية وأن نظام مستبد يرفضه. ستبقى هذه الصورة قائمة، ستبقى هذه الصورة قائمة. عليك أنك تعتقل مو 2000 ولا 3000، عليك أن تعتقل قرابة 100,000 حتى توجدهم في المعتقل. يمكن، وما أعتقد، لا أعتقد إذا اعتقلت 100,000 في البحرين الصغيرة لن يسكت الحراك. خطر في بالي هذا المعنى وأنا كان خارج من مسيرة فيها تقريبا بحسب تشخيص الإخوان اللي يقومون على أعداد فيها 300,000، وخطر في بالي هذه الفكرة أنه لو كان في 10 عندهم إيمان بقضية معينة، اجتمعوا ويا حسن البنا أو اجتمعوا ويا فلان أو اجتمعوا ويا أي شخص، لو في 10 مستعدين أن يخلصون إلى قضية معينة وأن يعطون في سبيل حريتهم ودمائهم، لا تستطيع أن تسكت هؤلاء 10. فما بالك في 300,000 موجودين في الشارع، شي خلصك من 300,000 إذا في 10 مؤمنين. أنا أقول لك أي مكان، يعني لأن ما تنتهي قضايا اسمها، إن اعتقلتهم صاروا قضية رأي عام معتقدين، إن قتلتهم صاروا شهداء ومبادئهم صارت هي التي تربى عليها الأجيال، وإن إذا في 10 بس، فما بالك في 300,000 في بلد صغير، شو يخلص الموضوع؟ ما تخلص، انتهى، بغير ما توصل إلى توافق بحيث أن يقولون الغالبية العظمى من الناس أن شو اسمه ما تنتهي هذه الحراك وهذه المطالب.
لدينا أقل من 5 دقائق حسب الوقت.
راح تكون في تفاصيل، راح تكون في تفاصيل الوفاق، لأنها كانت عرضة إلى تهديد بالحل من قبل 2011، فاحنا حطينا سيناريوهاتنا. الآن جينا 2011 وجت فترة الأحكام العرفية وكان هذا الاحتمال قائم جدا، فحطينا سيناريوهاتنا. والآن في 2014 بعد نتيجة لها التهديد نحط سيناريوهاتنا ونكمل. فعندنا سيناريوهات بس الجمعية ما تفضل الآن تتحدث عنها بتفاصيلها، ولكن ما عندنا قلق في أن الحراك الشعبي سيستمر، وعندنا أكثر من
لو طلبت يعني مداخلة شفهية كان أفضل يعني لنا.
إيه، هذا اللي يحدث إلى الوفاق من هذا القرار، من استدعائنا، من رفض اللقاء مع الموفد الأمريكي، من هو جزء من عنده مشهد عام من ضمن مشهد الانتخابات، إنه محاولة الضغط على المعارضة إلى الدخول في الانتخابات من غير إصلاح سياسي. ولذلك المعارضة أعلنت خلص الموضوع، ولذا المعارضة أعلنت في مؤتمر صحفي قبل شهرين تقريبا بأنه من دون وجود إصلاح سياسي حقيقي متوافق عليه ما نجد أنه في مصلحة مشاركتنا في هذه الانتخابات، بل الانتخابات بهذا المعنى ستكون تكريس إلى الواقع الأزمة وتكريس إلى أسباب الأزمة بدل ما يكون حل إلى أسباب الأزمة.
شكرا.
أيضا خلني ألفت النظر بشكل عابر، اليوم في اجتماع للعلماء في مجلس سيد جواد وفي إعلان عن
لقاء
لقاء العلماء، كان المجلس العلمائي في سيد مجيد المشعل، وفي الآن لقاء العلمائي في سيد جواد الوداعي، وبيقومون بأكثر من الدور اللي يقوم فيه المجلس العلمائي. في السياسة لن نعدم يعني مثل هذه الخطوات.
طبعا أنا دقيقة واحدة فقط عندي، سوف أعتذر إلى الأخوة اللي قدموا أسئلة، كثير من الأسئلة لم أستطع طرحها، لا أدري في هذه الدقيقة ممكن شيخنا تختزل إجابة عن سؤالين بشكل سريع.
وهما
أنتم كقوة سياسية هل ترون أن مطلب الحكومة المنتخبة مضمون بالنسبة لكم نظرا لوجود المجنسين وتغيير التشكيلة الديمغرافية؟
الحكومة المنتخبة أفضل للبلد بغض النظر عن أي معادلات أخرى. الديمقراطية أفضل للمجتمعات، سواء كانت مجتمع لون واحد أو مجتمع متعدد طوائف أو مجتمع متعدد الأعراق أو مجتمع فيه أو كذا.
السؤال يقول تم طرد السفير الأمريكي توماس من مجلسكم الموقر بعد أسبوع من الطرد السفير، من طرد السفير أتاكم سفير فرنسي، هل هو ضوء أخضر بأن أمريكا تخلت عنكم بطرد السفير؟ وبشكل مختزل
يعني. طبعا اللي طرد مو السفير، طرد هو وكيل وزارة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال. و يعني انتظروا يعني شهر شوفوا ايش بيصير في هذا الموضوع، انتظروا شهر وشوفوا ايش بيصير في هذا، ممكن اقل من شهر، بس انا حين قلت شهر ما ادري لانه مو محدد، بعض المواعيد مو محدده. اعتقد بان يعني المجتمع الدولي ينظر الى الوفاق بأنها ممثلة إلى شرائح واسعة من شعب البحرين يعرفون تماما أنها تشكل الغالبية، وبالتالي مو لأنهم يحبون علي سلمان. المجتمع الدولي ترى مو ودودي الفكرة الديني والعمامة، خلنا أقول لكم على المكشوف، يعني لو كان بعد أفندي رئيس الوفاق بيكون أحسن للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي عنده شوي حساسية من فكرة الممارسة الدينيين، لكن لأن الوفاق تشكل هذا الامتداد في هذا المجتمع، ولأن المجتمع الدولي لابد له أن يحترم المجتمعات بغض النظر حبها لو ما حبها، ولأن الوفاق قدمت نموذج سياسي عالي الجودة جدا، عنده أفكار، عنده أطروحات، عنده ضبط نفس، عنده جسم، عنده 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 عنده، فكسبت احترام العالم. وهذا اللي يزعج النظام، إن في شيء المجتمع الدولي يحسب له حساب، ولما يجي البحرين يزوره، ولما هذا يتصل يسأل عن رأيه، ولما كذا، وكلمته مسموعة ومصدقة نتيجة لمصداقيته. هاي يشكل، إذا كان النظام مفرز طبيعي للمجتمع ما هذا ما يشكل أي حساسية، بس الحكومات التي تقوم على الاستفراد والقوة تريد أن تقول ما في إلا أنا، فلما يقول لا بعد في شعب وهذا الشعب له ممثلين ينزعجون الأنظمة اللي شو اسمها تنزعج.
في ختام هذا اللقاء أشكر سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان، وأشكركم جميعا، وأعتذر لكم عن لأن الأسئلة كثيرة على أهميتها، لكن لم نستطع طرح جميع الأسئلة ولا أخذ جميع المداخلات. نعتذر لكم طبعا عن تقصيرنا في مسألة الأسئلة. في ختام اللقاء صلوا على محمد وآل محمد. هناك تكريم طبعا، الإخوة عندهم تكريم.